الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا فين وصلنا؟ وإن تبين له صحة رمي عدم صحة رمي اليوم الأول وجب عليه أن يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بنية القضاء ليوم النحر، ثم يذهب إلى الأولى فيرميها بنية اليوم الحادي عشر، ثم الوسطى، ثم الكبرى. الثاني عشر يشترط الوقت في رمي يوم النحر وهو في حق الضعفة، ومن في حكمهم ممن يرافقهم من الرجال ويشق عليه أن يتأخر إلى طلوع الشمس يصح رميه معهم، من بعد منتصف الليل أو بالأحرى بعد مغيب الشفق، بعد مغيب القمر، هنا ملاحظة لا تكتبون، أريد أن أقولها هكذا. حينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالدفع من بعد منتصف الليل ووسيلة النقل الجمال، فكم تقدرون المسافة ما بين مزدلفة وأقصى منا من الجهة الغربية؟ يعني ساعة ونصف للمشي المعتدل في معرى، فحينئذ الابن من بعد منتصف الليل لا بد ان يلاحظ فيه المسافة التي يقضيها الحاج من مزدلفة إلى أقصى منى من الجهة الغربية جهة مكة، لأن جمرة العقبة هي في حدود منى من الجهة الغربية. إذن فالقول بالتأخر عن منتصف الليل قليلا نظرا لسرعة المراكب الآن، يعني بعد 5 دقائق أنت تكون واقف على جمرة العقبة، ما هو مثل زمان. زمان 5 دقائق وانت ما قد قطعت ولا مسافة قصيرة جدا. إذن يلاحظ هذا ويكون الأحوط في حق الضعفاء الرمي بعد غروب القمر، بعد مغيب القمر في الليلة العاشرة. هذا رأيي والله أعلم. الرابع عشر، الثالث عشر أن من رمى قبل منتصف الليل من الضعفة فرميه باطل، وكذلك من يرافقهم وعليه القضاء ما دام في منى وفي أيام التشريق. وعليه دم في الإخلال بهذا الواجب. أو عليه دم في الإخلال بهذا الواجب، يعني إذا كان أمكنه أن يقضي قبل مغيب الشمس من ليلة 13، فإذا أمكنه أن يقضي في هذا الوقت فإنه في هذه الحالة يكون قد أدى. أما إن غابت عليه الشمس من اليوم 13 ولم يقضي فإنه في هذه الحالة عليه دم. الرابع عشر أن وقت الرمي بالنسبة للرجال يبدأ من طلوع الفجر الثاني في يوم النحر عند بعض أهل العلم، ومن طلوع الشمس يوم النحر عند البعض الآخر، وهو الأحوط في حق الرجال. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ضعفة أهله ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس: جعل يرطخ في أفخاذنا ويقول: أبيني عبد المطلب، أبيني عبد المطلب، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. هذا الحديث رواه عن ابن عباس الحسن العرني، وبعض أهل العلم تكلم فيه، لكن بلغوه إلى درجة الحسن في معانيه. الخامس عشر: أنه يبقى الوقت الاختياري إلى زوال الشمس من يوم النحر، أما الوقت الاضطراري فيوم النحر كله رمي للمضطر، وكذا مساء يومه، لما قد ورد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حلبت قبل أن أذبح، فقال: حلبت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. كذلك جاء في أثر أن زوجة ابن عبد الله بن عمر بنت المختار بن عبيد الذي تنبأ أنها ولدت في المزدلفة وبقيت معها زوجته صفية بنت عبيد حتى صلاة العشاء، ثم جاءت من مزدلفة فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا. السادس عشر: أما وقت الرمي في أيام التشريق فيبدأ من زوال اليوم الحادي عشر، أي من وقت أذان صلاة الظهر، والوقت إلى وقت غروب الشمس من ذلك اليوم، ويبقى الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من اليوم الذي بعده، كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء. السابع عشر، أن من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرج من منى فعليه في ذلك دم، إلا أن تكون حصيات قليلة ففيها صدقة كما يرى بعض أهل العلم. الثامن عشر، أن الحصيات التي يرمى بها مثل حصى الخز أو حبة الباقلاء، يعني حبة الفول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التقطت له حصيات متوسطة بين الصغر والكبر فقال صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. التاسع عشر، أنه يجوز أخذ الحصى من مزدلفة أو منى حتى من أرض المرمى بعيدا عن الحوض على القول الأصح. ولا يسن غسل الحصى على القول الأصح والأصل فيه الطهارة، ولم يؤثر غسل الحصيات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. الحمد لله. العشرون، يسن بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق أن يبتعد عن المرمى بعد الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو، إلا أنه لا يقف عند جمرة العقبة، فهذه جميع أحكام الرمي. سبرناها للحاجة إلى ذلك، ونسأل الله أن ينفع بها ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. وبالله التوفيق. الحادي والعشرون. تجوز الإنابة في الرمي، تجوز الإنابة في الرمي ولكن يشترط أن يكون المنيب متواجدا بمنى، وقت رمي النائب له الحادي الثاني والعشرون. أفتى بعض المفتين بجواز الرمي قبل الزوال، في اليوم الثاني عشر زاعمين أن في ذلك مشقة على الناس. نعم، زاعمين أن في الرمي بعد الزوال مشقة على الناس، وأن ذلك يتسبب عنه وجود الحوادث والقتل في المرمى، وأقول إن من يقول ذلك فإنه قد أتى إثما عظيما، بتحكمه في وقت الرمي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ويقول بعض الصحابة كنا نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا، فاجتمع على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بالتحيل، ولا ينبغي أن نجيز شيئا منعه نبي الهدى ورسول الرحمة علما لأن هيئة كبار العلماء قد عالجوا الموضوع، وهي الكثافة أي كثافة الحجاج والمعتمرين، أي كثافة الحجاج في هذه الأزمنة، قد عالجوا ذلك بتمديد الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، وعلى هذا فإنه لا يجوز لأحد فيما أرى أن يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، وبالله التوفيق. خذوها بسم الله.
الحديثين السابقين مؤيدين للحديث الذي قبلهم الطويل الذي فيه مسائل بلغ الثمان عشرة مسألة. أما هذا الحديث فهو يتعلم في السير عند الدفع كيف يقول، أي عندما يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة هذه الآونة، يعني من بعد المغرب ليلة والليلة مزدلفة، لأنه في هذا الوقت يجتمع الحجاج سويا ويسيرون سويا إلى مزدلفة. فما هو السير المنافس؟ هل هو عن أقوام النص؟ سئل أسامة بن زيد عن ذلك، وقال أسامة رديف رسول ذلك رديف والصدق رديف للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فيؤخذ من جواب أسامة أنه استعمل السيرين وهما العنق والنص بحسب الظروف. أولا يؤخذ من هذا الحديث استعمال هذين السيرين على حسب الظروف من ازدحام الطريق وعدمه، فإذا كان الطريق مزدحما سار العنق، أي سيرا معتدلا فيه سرعة قليلة، فإذا وجد فجوة النص ومعنى نص أي أسرع أكثر، لأنه وجود السير عند العرب لها أسماء. ثانيا أن هذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السكينة، فإن الذر ليس فيه ضاع، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن قوله سكينة وبالله التوفيق. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رسول لن أشعر فأردت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. الحديث موضوع الحديث السؤال عما وقع فيه الحجاج يوم النهر من التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم الأربعة المقرات، لم أشعر إلا ما أعلم، أو بمعنى كنت أجهل ففعلت كذا. قوله في كل ما سئل عنه افعل ولا حرج، نفي للحرج الذي هو الإثم أو الوقوع فيما يملك المشقة على الإنسان. المعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالسائلين في يوم النهر، فما سئل عن شيء قدم ولا أخبر إلا قال افعل ولا حرج. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على أهل العلم أن ينصب الإمام منهم أن يكونوا مرجعا في الفتوى لمن وقعت منه الأخطاء في الحج، وكثيرا ما تقع، وقد تنزهت لهذا دولتنا حفظها الله وأيدها، فجعلت المسؤولين في الحج عن الفتوى من ناحية رئاسة البحوث أو وزارة الشؤون الإسلامية أو غير ذلك. فأهل العلم يتصدون للإجابة عن مثل هذه المسائل، والدولة تمنحهم الإعانة وتؤيدهم على مثل هذا الأمر النابع. جزى الله الدولة وعلماءنا خير الجزاء. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عن من قد تبع أو أقر بعض أعمال يوم النحر الأربع وترتيبها في التالي. أولا رمي الجمرة في العقبة، وقد سبق بأنه يجوز للنساء والضعفاء من بعد منتصف الليل، وأنه يجوز للرجال من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس. ثانيا الترتيب الشرعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى الجمره ثم ذبح نفسه فيكون الذبح هو الثاني في الترتيب، ثم حلق راسه ويكون الحلق هو الثاني في الترتيب، ثم اطاف طواف بالبيت ثم حلق رأسه ويكون الحلق هو الثالث في الترتيب، ثم أدار فطاف بالبيت ويكون الطواف والسعي هو الأخير في الترتيب. ولكن الحجاج قد يحصل منهم خلاف ذلك، خلاف ذلك إما جهلا أو اضطرارا. وقد اختلف أهل العلم في تقديم وتقييد هذه الأعمال على سبيل الاختيار، أي إذا أخر الحادث المقدم وقدم المؤخر متعمدا هل يكون فعله هذا مكروها أو محرما؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشاكرين الذين قدروا أشكالهم لأنهم فعلوا ذلك غير عادلين بالتوحيد، فكل واحد منهم قال لن أشعر ففعلت كذا، فهل المخالفة عنا تكون محرمة أو مكروها؟ وذلك بعد أن اتفقوا على مشروعية التوحيد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم نحر بعد ذلك. ولكن هذا التوحيد هل هو واجب؟ لا يجوز العدول عنه إلا لمن أوقعه الجهل فيه أو أنه مستحب. مذهب الشافعي، فذهب الشافعي إلى استحبابه، وذهب أبو حنيفة وذلك إلى عدم جواز تفضيل الحلق على الرمي، وهذا هو قول الجمهور أن الحلق لا يقدم على الرمي إلا في حالة الجهل. أما قول مشرك العيد لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالنا قال هذا إنما ثبت بأمر استدلاله إلا نصه عند الجمهور. قال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد إنما قلنا إنما هو أحرم قائلا ببضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة ثم ساقها. ثانيا إذا قلنا أن هذه وظائف الأربع قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواز تقديم بعضها على بعض في حالة الجهل وعدم الشعور، فإنه لا يتمشى لك الاستدلال على جواز ذلك في حالة العلم بهذا التقدير وبالأخص الحرب قبل من. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نفي الحرج عن من فعل ذلك جاهلا، فهل من فعل ذلك عاملا يلحقه اثم ويلزمه دم على المخالفه المتعمله؟ هذا محل نظر ومحل كلام بين اهل العلم. رابعا فترك دقيق العيد الذي جاز الدم على مخالفه التوحيد عاملا انه مبني على ضد اليمين.
نعم
فترك دقيق العيد الذي جاز الدم على مخالفه التوحيد عاملا أنه مبني على غير جديد، حيث قال اعلم أنني جابت من هذه الأفعال والشروط، حيث قال اعلم أنني جابت الدم في هذه الأفعال والشروط في الحج، لم يأتي فيه نص نبوي، إنما روي عن ابن عباس، ولم يثبت عنه أن من قتل شيئا على شيء فعل به. وأقول إن قول ابن عباس هذا يحتمل أنه أخذه من كتاب الله، فإن الله سبحانه أوجب الفدية على من احتاج على حلق رأسه بقوله فمن كان منكم كثيرا أو فيه ألم يرأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلعل ابن عباس رضي الله عنه أخذ من هذه الآية وجوب الدم على من فعل محظورا او ترك واجبا. وقد ذهب جمهور اهل العلم الى قومه في هذه المساله واوجب الدم من بعضها وتنكره من بعض الاخر. ولا شك ان ترك الفديه على من ارتكب محظورا ان في ذلك مصلحه لجزء الحج لجبر نسكه ومصلحه للمكاشف لما يحصل لهم من الصدقة في الطعام والذبائح التي تذبح وبالله التوفيق. الحديث الثالث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه برمي الجمرة الكبرى بسبعين صلاة. الحديث موضوع الحديث كيفية رمي جمرة العقبة ومن أين تؤمى؟ فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمي على العموم ورمي جمرة العقبة على الخصوص والجمهور على أن الرمي واجب من واجبات الحج. ثانيا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حطيات وكل الجمرات ترمى كذلك أي بسبع حطيات. ثالثا أن السبع الحطيات ثم واحدة بعد أخرى، وقد ذهب الجمهور إلى ذلك، فلو رماها جمعة واحدة لم تكن إلا حضرة واحدة. رابعا، يؤخذ من عموم محارم الرمي استحباب التكبير عند رمي كل حضرة، حيث يقول الرامي الله أكبر، وهذا الكبر سنة في الكبار، فلو تركه أو نسيه لم يؤثر ذلك في حجه. خامسا، اتفق الجمهور من أهل العلم على أنه يشترط لصحة الرمي أن تقع الحضرة في بطن الحوض وتستقر فيه، فلو وقعت فيه ثم خرجت عنه لم يصح رمي تلك الحضرة. وأقول إذا ابتلأ الحوض بحيث أن الجمرات التي ترمى فيه لا تستقر فيه بسبب كثرة الجمال فيه وتنزلق عنه إلى تحت، فالظاهر أن ذلك لا يضر. ثالثا، ذهب الجمهور ايضا الى ان الرمي بجره العقبه من اقص لا بد ان يكون من الوادي مستقبلا الجره الى جهه الشمال، او يقف في الوادي مستجرا منها مستقبلا مكه او العكس، فيرمي ليقع الرمي في الحوض. سابعا، ان من رمى من محل العقبه اي من الجهه الشماليه ووقع رميه في الجذر فان رميه لا يصح. ثامنا، بشرط لصحة الرمي ثلاثة شروط: الوقت الزمني والرمي بدفع مطالات والتقدير بأن يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جرة العقبة. تاسعا، أن من رمى بدفع مطالات وغلب على رميه يطلع عن الحوض فقد أفتى، ومن رمى أقل من ذلك فإن كانت نفس واحدة لم يرد، لأنه قد ورد حديث في هذا عند النسائي. عاشرا، يشترط للرمي التوقيت بأن يبدأ في رمي اليوم التالي بالجمرة الأولى التي تتألف في مسجد الخير فيرميها ثم الوسطى ثم الكبرى. الحادي عشر، فإن رمى عاكسا لهذا التوقيت بأن بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى محرم الصغرى وعليه أن يقصر رمي الوسطى ثم الكبرى، وإن تبين له عدم صحة رميه اليوم الأول وجب عليه أن يبدأ بجمرة العقبة ويرميها بنية القضاء اليوم النحر، ثم ينهب إلى الأولى ثم يرميها بنية اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى. الثاني عشر، يشترط الرمي في رمي يوم النحر وهو في حق الضعفاء ومن في حكمهم، فمن يرافقهم من الرجال ولا يشق عليه ان يتاخر الى طلوع الشمس يصح رميه معهم من بعد منتصف الليل او بالاحرى بعد مغيب القمر.
الثالث عشر، ان من رمى قبل منتصف الليل من الضعفاء فرميه باطل، وكذلك من يرافقه وعليه القضاء ما دام السنين او في ايام التشريف، او عليه دم في الاخلال بهذا الوجه، اي اذا امكنه ان يقضي قبل مغيب الشمس من ليله الثالث عشر، فاذا امكنه ان يقضي في هذا الوقت فانه يكون قد ادى، اما اذا غابت الشمس ولم يقضي فانه في هذه الحاله عليه دم. الرابع عشر، ان وقت الرمي بالنسبه للرجال يبدا من طلوع الفجر الثاني في يوم النحر عند بعض اهل العلم، ومن طلوع الشمس يوم النحر عند البعض الاخر، وهو الاحوط في حق الرجال. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه بعض اصحاب السنن، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغفر ضعف اهله ومنه ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: جعل يفقه في اطفالنا ويقول: وبيني عبد المطلب لا ترمون الا بعد طلوع الشمس. هذا الحديث رواه عن ابن عباس الحسن العراني، وبعض اهل العلم تكلم فيه، لكن قدموه الى درجه الحسن فيما اعلم. الخامس عشر، انه يبقى الوقت الاختياري الى زوال الشمس من يوم النحر، اما الوقت الاضطراري فيوم النحر كله وقت للمضطر، وكذلك مساء يوم، لما قد ورد ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حلقت قبل ان اذبح، قال: اذبح ولا حرج، وقال اخر: رميت بعدما امسيت، فقال: لا حرج. كذلك جاء في ادم ان زيد بن عبد الله بن عمر إذا سلم الصالح أبي عبيد الذي تلفى أنها ولدت في سن مزدلفة وبقيت معنا تغير صفية بنت أبي عبيد حتى صلاة العشاء ثم جاء ثاني مزدلفة فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا. الثالث عشر أما رد رميه أيام التشريق فيبدأ من دوائر يوم الحادي عشر أي من وقت صلاة الظهر إلى وقت غروب الشمس من ذلك اليوم ويقبل وقت الإفطاري إلى طلوع الفجر من اليوم الذي بعده كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء. السابع عشر أن من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرج من منى فعليه في ذلك دم إلا أن تكون مطيات قليلة فبها صدقة كما يرى بعض أهل العلم. الثامن عشر أن المطيات التي يرمي بها مثل حفر التي يرمى بها مثل حفر خد أو حفة الباب الله أي حفة البول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتبت له مطيات متوسطة بين الصغر والكبر فقال صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فروا واياكم الملوك. التاسع عشر انه يجوز اخذ الخطا من مزدلف مزدلف او منى حتى من ارض المرمى فان ينصرف على القول الاصح ولا يسن اخذ الخطا على القول الاصح فالاصل فيه الطهاره ولم يقرا اخذ المصريات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. العشرون يسن بعد رمي المره الاولى والثانيه في ايام التشريق ان يبتعد عن المرمى بعد الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو إلا أنه لا يقف عند جمرة العقبة. الحادي والعشرون تجوز الإنابة في الرمي ولكن يشترط أن يكون المنيب متوازنا بمنى وقت رمي النائب له. الثاني والعشرون الساقط المسكين بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر زاعمين أن الرمي بعد الزوال مشقة على الناس وأن ذلك يتسبب عن وجود الحوادث والقتل في المرمى. وأقول إن من يقول ذلك فإنه قد أتى إثما عظيما بتحكم في وقت الرمي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. ويقول بعض الصحابة كنا نتخيل حتى إذا زالت الشمس رمينا فاجتمع على ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بالتهيئ ولا يستطيع أن يزيد شيئا معه نبي الهدى ورسول الرحمة علما بأن هيئة كبار العلماء قد عاد بالموضوع وهي كتاب أي كتابة الفجر بها بين المنى قد عاد بذلك بتمديد الوقت من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. وعلى هذا فإنه لا يجوز لأحد فيما أرى أن يفتي بجواز الرمي قبل الزوال فهذه جميع أحكام صبرناها من حيث إلى ذلك ونسأل الله أن ينفع بها ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم بالله التوفيق.
جواز الرمي قبل الزوال سلف في هذه الفتوى من الأئمة أم هي فتوى جديدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. لا شك أن له سلف ولكنهم قليلون بالنسبة لمن يرى أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل ثبت عن بعض الصحابة كابن الزبير الرمي قبل الزوال ألا يدل ذلك على جواز الرمي قبل الزوال لأن فعل الصحابة حجة على الراجح؟
فعل الصحابة حجة إذا لم يكن هناك نص شرعي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الصحيح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لمن لم يطف الإفاضة وسعي الحج إلا بعد أن غابت الشمس يوم النحر؟
يعني عد إلى الحرم إلى
الحرم.
عدتم حرم. نعم. هذا حديث شاذ ولم يعمل به أحد إلا يعني قليل جدا. والشيخ الألباني رحمه الله رأى أنه يعمل به، لكن لو لم ننظر إلا إلى الكثرة الكادرة في هذا الزمان لكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: على ماذا استند هيئة كبار العلماء في تطويل وقت الرمي في منى إلى أيام التشريق للمطر؟
إلى طلوع الفجر. نعم. اليوم بعده.
نعم.
للمطر هذا استندوا فيه إلى الكثرة، إذا كان يصل إلى 3 ملايين أحياناً فمن أجل هذا قالوا هذا الكلام. نعم.
ماذا إذا بدأ قضاء الرمي؟
علماً بأن الوقت الاضطراري غالباً يكون في آخر الوقت، فمثلاً الوقت الاضطراري في العشاء من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، الوقت الاضطراري في العصر إلى مغيب الشمس، يعني من أدرك ركعة من المغرب من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فهم أخذوا من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا إذا بدأ قضاء الرمي آخر ساعة من آخر أيام التشريق ولم يكمل الرمي إلا بعد الغروب؟
رميه غير صحيح، يعني إذا كان في اليوم 13 ورمى مثلا 4 حصيات وغابت الشمس فإنه في هذه الحالة رميه غير صحيح والدمه دم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرت بعض الصحف قبل يومين أن شخصا إمام جامع في إحدى المناطق ذكر عن نفسه أنه زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه شخص لا يعرفه فقبل رأسه وقال له: رأيت في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل شخصا فإذا به أنت. قال: فبكيت. فما مدى موافقة هذه الرؤيا للأدلة من الكتاب والسنة، لا سيما وأن هذا الشخص يبلغ فيه كثير من الجهال؟
هذا كلام لا صحة له. هذا مثل اللي يقول أنه وصل إلى القبر وقال: يا رسول الله إني جائع، فرقد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ناوله رغيف فأكل نصف الرغيف وهو نائم. هذه حكاية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في شخص يعمل في بنك ربوي وتقدم لخطبتي، هل وافق عليه وهل ماله حرام أم حلال؟ وإذا كان قد أرسل لي بمبلغ لأداء العمرة هل أقبله وتصح به عمرتي؟
الذي يعمل في بنك ربوي غالبا أن ماله أو راتبه لا بد أن يكون مختلفا من الحلال والحرام، والأفضل ترك مثل هذا. نعم.
سؤال يتعلق بسؤال الماضي الدرس الماضي. تقول السائلة: لقد هدفني إحدى صديقاتي عدسات ملونة ولما علمت بأنها محرمة قررت التخلص منها، فإذا بعتها لغيري هل البيع حلال أم حرام؟
كما أرى أن الذي ينبغي لك أن تتركي هذا فأرى أنك تستعفين عن ثمنه. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا دائما أقوم بجلب الكتب النافعة والمفيدة خاصة للنساء اللواتي لا يستطعن شراء الكتب أو الكتيبات النافعة، علما بأنها تصلني سواء من المكاتب الدعوية أو عن طريق إحدى المتبرعات أو المتبرعين، وأقوم بتوزيعها في القرى البعيدة، وأخص الكتب باللواتي يجدن القراءة والأشرطة للأميات اللواتي لم يتعلمن، علما بأن هذه الكتب معروفة مثل كتاب التوحيد والأمور المتعلقة بالفتاوى الخاصة بالنساء والدروس لمشايخنا الكرام رحمهم الله مثل ابن باز وابن عثيمين، وأتعرض أنا لبعض المضايقات ومنهم من يتهمني بالتشدد، فماذا أفعل؟ هل أتوقف عن ذلك علما بأن أهلي ووالدي خاصة راض عني في هذا الفعل، فما توجيهك؟
أقول جزاك الله خيرا وبارك فيك ووفقك ورزقك الإخلاص فيما تعملين ورزقك التوفيق فيما قد حصل منك وفيما سيحصل في المستقبل، وهذا عمل طيب وجيد. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: قلتم حفظكم الله وأنفع بكم أنه لا تكرر العمرة إلا بعد أن ينمو الشعر، ألا يؤخذ من عموم الأدلة عدم تحديد الوقت، وخاصة أنه قد يعتمر الرجل ولا يخلق بل يقصر؟
هو الشعر الذي يصلح للحلف أو التفصيل هذا هو المشكلة، وإلا فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تعتمر بعد أن انتهت من حج القران. نعم.
أنا سنتور.
ما الله يجزاك الله خير.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا فين وصلنا؟ وإن تبين له صحة رمي عدم صحة رمي اليوم الأول وجب عليه أن يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بنية القضاء ليوم النحر، ثم يذهب إلى الأولى فيرميها بنية اليوم الحادي عشر، ثم الوسطى، ثم الكبرى. الثاني عشر يشترط الوقت في رمي يوم النحر وهو في حق الضعفة ومن في حكمهم ممن يرافقهم من الرجال ويشق عليه أن يتأخر إلى طلوع الشمس يصح رميه معهم من بعد منتصف الليل أو بالأحرى بعد مغيب الشفق بعد مغيب القمر هنا ملاحظة لا تكتبون أريد أن أقولها هكذا حينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالدفع من بعد منتصف الليل ووسيلة النقل الجمال فكم تقدرون المسافة ما بين مزدلفة وأقصى منا من الجهة الغربية يعني ساعة ونصف للمشي المعتدل في معرى فحينئذ الإبن من بعد منتصف الليل لا بد أن يلاحظ فيه المسافة التي يقضيها الحاج من مزدلفة إلى أقصى منى من الجهة الغربية جهة مكة لأن جمرة العقبة هي في حدود منى من الجهة الغربية إذن فالقول بالتأخر عن منتصف الليل قليلا نظرا لسرعة المراكب الآن يعني بعد 5 دقائق أنت تكون واقف على جمرة العقبة ما هو مثل زمان زمان 5 دقائق وأنت ما قد قطعت ولا مسافة بسيط جدا إذن يلاحظ هذا ويكون الأحوط في حق الضعفة الرمي بعد غروب القمر بعد مغيب القمر في الليلة العاشرة هذا رأيي والله أعلم الرابع عشر الثالث عشر الثالث عشر أن من رمى قبل منتصف الليل من الضعفة فرميه باطل، وكذلك من يرافقهم وعليه القضاء ما دام في منى وفي أيام التشريق. وعليه دم في الإخلال بهذا الواجب. أو عليه دم في الإخلال بهذا الواجب، يعني إذا كان أمكنه أن يقضي قبل مغيب الشمس من ليلة الثالث عشر، فإذا أمكنه أن يقضي في هذا الوقت فإنه في هذه الحالة يكون قد أدى. أما إن غابت عليه الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يقضي فإنه في هذه الحالة عليه دم. الرابع عشر أن وقت الرمي بالنسبة للرجال يبدأ من طلوع الفجر الثاني في يوم النحر عند بعض أهل العلم، ومن طلوع الشمس يوم النحر عند البعض الآخر، وهو الأحوق في حق الرجال. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ضعفة أهله ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس: جعل يرطخ في أفخاذنا ويقول: أبيني عبد المطلب، أبيني عبد المطلب، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. هذا الحديث رواه عن ابن عباس الحسن العرني، وبعض أهل العلم تكلم فيه، لكن بلغوه إلى درجة الحسن في معانيه. الخامس عشر أنه يبقى الوقت الاختياري إلى زوال الشمس من يوم النحر، أما الوقت الاضطراري فيوم النحر كله رمي للمضطر، وكذا مساء يومه لما قد ورد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلبت قبل أن أذبح، فقال حلبت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وقال آخر رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. كذلك جاء في أثر أن زوجة ابن عبد الله بن عمر بنت المختار بن عبيد الذي تنبأ أنها ولدت في المزدلفة وبقيت معها زوجته صفية بنت عبيد حتى صلاة العشاء، ثم جاءتا من مزدلفة فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا. السادس عشر أما وقت الرمي في أيام التشريق فيبدأ من زوال اليوم الحادي عشر، أي من وقت أذان صلاة الظهر، والوقت إلى وقت غروب الشمس من ذلك اليوم، ويبقى الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من اليوم الذي بعده، كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء. السابع عشر أن من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرج من منى فعليه في ذلك دم، إلا أن تكون حصيات قليلة ففيها صدقة كما يرى بعض أهل العلم. الثامن عشر أن الحصيات التي يرمى بها مثل حصى الخد أو حبة الباقلاء، يعني حبة الفول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التقطت له حصيات متوسطة بين الصغر والكبر فقال صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. التاسع عشر أنه يجوز أخذ الحصى من مزدلفة أو منى حتى من أرض المرمى بعيدا عن الحوض على القول الأصح. ولا يسن غسل الحصى على القول الأصح والأصل فيه الطهارة، ولم يؤثر غسل الحصيات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. الحمد لله. العشرون يسن بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق أن يبتعد عن المرمى بعد الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو، إلا أنه لا يقف عند جمرة العقبة، فهذه جميع أحكام الرمي. سبرناها للحاجة إلى ذلك، ونسأل الله أن ينفع بها ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. وبالله التوفيق. الحادي والعشرون تجوز الإنابة في الرمي، تجوز الإنابة في الرمي ولكن يشترط أن يكون المنيب متواجدا بمنى وقت رمي النائب له. الحادي الثاني والعشرون أفتى بعض المفتين بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر زاعمين أن في ذلك مشقة على الناس. نعم، زاعمين أن في الرمي بعد الزوال مشقة على الناس، وأن ذلك يتسبب عنه وجود الحوادث والقتل في المرمى وأقول إن من يقول ذلك فإنه قد أتى إثما عظيما بتحكمه في وقت الرمي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ويقول بعض الصحابة كنا نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا فاجتمع على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بالتحيل، ولا ينبغي أن نجيز شيئا منعه نبي الهدى ورسول الرحمة علما لأن هيئة كبار العلماء قد عالجوا الموضوع وهي الكثافة أي كثافة الحجاج والمعتمرين، أي كثافة الحجاج في هذه الأزمنة. قد عالجوا ذلك بتمديد الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، وعلى هذا فإنه لا يجوز لأحد فيما أرى أن يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، وبالله التوفيق. خذوها
المعنى الإجمالي. يخبر عبد الله بن عمرو
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالسائلين في يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخبر إلا قال افعل ولا حرج. ذكر الحديث. يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على أهل العلم أن ينصب الإمام منهم أن يكونوا مرجعا في الفتوى لمن وقعت منه الأخطاء في الحج. وكثيرا ما تقع وقد تنزهت هذا دولتنا حفظها الله وأيدها فجعلت المسؤولين في الحج عن الفتوى من ناحية رئاسة البحوث أو وزارة الشؤون الإسلامية أو غير ذلك. فأهل العلم يتصدون للإجابة عن مثل هذه المسائل والدولة تمنحهم الإعانة وتؤيدهم على مثل هذا الأمر النابع. جزى الله الدولة وعلمائها خير الجزاء. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عن من قد سمع أو أقر بعض أعمال يوم النحر الأربع وترتيبها في الثالث. أولا رمي جمرة العقبة وقد سبق بأنه يجوز للنساء والضعفاء من بعد منتصف الليل وأنه يجوز للرجال من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس. ثانيا الترتيب الشرعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة ثم لحقت يوم يكون الذبح هو الثاني في الترتيب ثم حلق رأسه ويكون الحلق هو الثاني في الترتيب ثم أطاف طواف بالبيت ثم أدار فطاف بالبيت ويكون الطواف والسعي هو الأخير في الترتيب. ولكن الحجاج قد يحصل منهم خلاف ذلك إما جهلا أو اضطرارا. وقد اختلف أهل العلم في تقديم وترتيب هذه الأعمال على سبيل الاختيار أي إذا أخر الحاج المقدم وقدم المؤخر متعمدا هل يكون فعله هذا مكروها أو محرما؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين الذين قدروا أسئلتهم لأنهم فعلوا ذلك غير عالمين بالترتيب فكل واحد منهم قال لن أشعر ففعلت فلا فهل المخالفة عمدا تكون محرمة أو مكروها؟ وذلك بعد أن اتفقوا على مشروعية الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم نحر بعد ذلك. ولكن هذا الترتيب هل هو واجب؟ لا يجوز العدول عنه إلا لمن أوقعه الجهل فيه أو أنه مستحب. فذهب الشافعي إلى استحباله وذهب أبو حنيفة وذلك إلى عدم جواز تفضيل الحلق على الرمي وهذا هو قول الجمهور أن الحلق لا يقدم على الرمي إلا في حالة الجهل. أما قول المشرك العيد لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حج قائلا قال هذا إنما ثبت بأمر استدلاله إلا نصه عند الجمهور. قال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد إنما قلنا إنما هو أحرم قائلا ببضعة وعشرين حديثا صريحة ثم ساقها. ثانيا إذا قلنا أن هذه وظائف الأربع قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواز تقديم بعضها على بعض في حالة الجهل وعدم الشعور فإنه لا يتمشى الاستدلال على جواز ذلك في حالة العلم بهذا التقدير وبالأخص الحرب قبل من. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نفي للحرج عن من فعل ذلك جاهلا فهل من فعل ذلك عاملا يلحقه اثم ويلزمه دم على المخالفه المتعسله هذا محل نظر ومحل كلام بين اهل العلم. رابعا فترك دقيق العيد النبي جاب الثني على مخالفه الترتيب عاملا انه مدني على غير جميل
نعم نعم نعم
يتردد في التبعيد أن في جانب الثاني على من خالف التوقيت عاملا أنه مبني على غير دليل، حيث قال اعلم أن في جانب الثاني هذه الأفعال والشروط، حيث قال اعلم أن في جانب الثاني في هذه الأفعال والشروط في الحج لم يأتي فيه نص نبوي، إنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قتل شيئا على شيء فعل بيده. وأقول إن قول ابن عباس هذا يعتبر أنه أخذه من كتاب الله، فإن الله سبحانه أوجب الفدية على من احتاج على حق واسطه كقوله فمن كان منكم كثيرا او به الم يراسيه فدية من صيام او صدقة او نسك، فلعل ابن عباس رضي الله عنه اخذ من هذه الايه وجوب الدم على من فعل محظورا او ترك واجبا. وقد ذهب جمهور اهل العلم الى قوله في هذه المساله، واوجب الدم من بعضها وتلك له من بعض الاخر. ولا شك ان ترتب الفدية على من ارتكب محظورا ان في ذلك مصلحه لجزء الحج لجبر نسكه ومصلحه للمساكين لما يحصل لهم من الصدقه في الطعام والذبائح التي تذبح وبالله التوفيق. الحديث الثالث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود فرآه برب الجمره الكبرى بسبعين صلاه. الحديث موضوع الحديث كيفية ومن شفرة العقبة ومن أين تؤمن فقه الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمي على العموم ورمي شفرة العقبة على الخصوص، والجمهور على أن الرمي واجب من واجبات الحج. ثانيا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حطيات وكل الجمرات ترمى كذلك أي بسبع حطيات. ثالثا أن السبع الحطيات ثم واحدة بعد أخرى، وقد ذهب الجمهور إلى ذلك، فلو رماها جمعة واحدة لم تكن إلا حضرة واحدة. رابعا يؤخذ من عموم محارم الرمي استحباب التكبير عند رمي كل حضرة، حيث يقول الرامي الله أكبر، وهذا الذكر سنة في الاستحباب، فلو تركه أو نسيه لم يؤثر ذلك في حجه. خامسا اتفق الجمهور من اهل العلم على انه يشترط لصحه الرمي ان تقع الحضاره في بطن الحوض وتستقر فيه، فلو وقعت فيه ثم طار فخرجت عنه لم يصح رمي تلك الحصى. واقول اذا ابتلى الحوض بحيث ان الجمرات التي ترمى فيه لا تستقر فيه بسبب كثرة الجمال فيه وتنزلق عنه إلى تحت، فالظاهر أن ذلك لا يضر. ثالثا ذهب الجمهور أيضا إلى أن الرمي بجمرة العقبة من أقص لا بد أن يكون من الوادي مستقبلا الجمرة إلى جهة الشمال، أو يقف بالوادي مستجرا منها مستقبلا مكة أو العكس فيرمي ليقع الرمي في الحوض. رابعا أن من رمى من محل العقبة أي من الجهة الشمالية ووقع رميه في الجذع فإن رميه لا يصح. ثانيا بشرط صحة الرمي ثلاثة شروط: الوقت الزمني والرمي بسبع مطيات والتوقيت بأن يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جرت العقبة. تاسعا أن من رمى بسبع مطيات وغلب على رميه يصدر عن الحوض فقد أفتى، ومن رمى قبل من ذلك فإن كان النفس واحدة لم يقل، لأنه قد ورد حديث في هذا عند النسائي. عاشرا يشترط للرمي التوقيت بأن يبدأ برمي اليوم التالي من الجمرة الأولى التي تسأل في كل مسجد الخير فيرميها ثم الوسطى ثم الكبرى. الحادي عشر فإن رمى عاكسا لهذا التوقيت لأن بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى محرم الصغرى وعليه أن يقصر من الوسطى ثم الكبرى، وإن تبين له عدم صحة رمه على صحة رمه اليوم الأول وجب عليه أن يبدأ بجمرة العقبة ويرميها بنية القضاء في يوم النحر ثم ينهى بها الأولى ثم يرميها بنية اليوم الأول الصلاة ثم الكبرى. الثاني عشر يشترط الرجل في رمي يوم النحر وهو في حق الضعفاء ومن في حكمهم فمن يرحم من يرافقهم من الرجال ولا يشق عليه ان يتاخر الى طلوع الشمس يصح رميهم معهم من بعد منتصف الليل او في الاحرى بعد مغيب القمر.
الثالث عشر أن من رمى قبل منتصف الليل من الضعفاء فرميه باطل وكذلك من يرافقه وعليه قضاء ما دام السنين أو في أيام التشريف أو عليه دم في الإقلال بهذا الواجب أي إذا أمكنه أن يقضي قبل مغيب الشمس من ليلة الثالث عشر فإذا أمكنه أن يقضي في هذا الوقت فإنه يكون قد أدى أما إذا غابت الشمس ولم يقضي فإنه في هذه الحالة عليه دم. الرابع عشر أن رمز الرمي بالنسبة للرجال يبدأ من طلوع الفجر الثاني في يوم النحر عند بعض أهل العلم ومن طلوع الشمس يوم النحر عند البعض الآخر وهو الأفضل في حق الرجال. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ضعفة أهله يؤمن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس جعل يصرخ في أصحابنا ويقول وبيني عبد المطلب لا ترمون إلا بعد طلوع الشمس. هذا الحديث رواه عن ابن عباس الحسن العراني وبعض أهل العلم تكلم فيه لكن بلغوه إلى درجة الحسن فيما أعلم. الخامس عشر أنه يبقى الوقت الاختياري إلى زوال الشمس من يوم النحر أما الوقت الاضطراري فيوم النحر كله وقت للمضطر وكذلك مساء يوم لما قد ورد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وقال آخر رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. كذلك جاء في أدب أن زوجة بن عبد الله بن عمر ابنة المختار بن أبي عبيد الذي تلفى أنها ولدت لي في المزدلفة وبقيت معنا تغيث صفية بنت أبي عبيد حتى صلاة العشاء ثم جاء ثاني المزدلفة فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا. الثالث عشر أما رمز الرمي في أيام التشريق فيبدأ من زوال اليوم الحادي عشر أي من وقت صلاة الظهر إلى وقت غروب الشمس من ذلك اليوم ويبقى الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من اليوم الذي بعده كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء. السابع عشر أن من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرج من منى فعليه في ذلك دم إلا أن تكون معطيات قليلة ففيها صدقة كما يرى بعض أهل العلم. الثامن عشر أن المعطيات التي يرمي بها مثل حفر التي يرمى بها مثل حفر خد أو حفة باب الله أي حفة الكل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتبت له معطيات متوسطة بين الصغر والكبر فقال صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فروا وإياكم الملوك. التاسع عشر أنه يجوز أخذ الخطا من مزدلف مزدلف أرضنا حتى من أرض المرمى بعيدا عن الخوف على القول الأصح ولا يسن أخذ الخطا على القول الأصح فالأصل فيه الطهارة ولم يقرأ أخذ المصريات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. العشرون يسن بعد رمي المرة الأولى والثانية في أيام التشريق أن يبتعد عن المرمى بعد رمي ثم يستقبل القبلة ويدعو إلا أنه لا يقف عند جمرة العقبة. الحادي والعشرون تجوز الإنابة في الرمي ولكن يشترط أن يكون المنيب متوازنا بمنى وقت رمي النائب له. الثاني والعشرون استقر المسكين بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر زاعمين أن الرمي بعد الزوال مشقة على الناس وأن ذلك يتسبب عن وجود الحوادث والقتل في المرمى وأقول إن من يقول ذلك فإنه قد أتى إثما عظيما بتحكم في وقت الرمي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ويقول بعض الصحابة كنا نتخيل حتى إذا زالت الشمس رمينا فاشتمل على ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بالتهيئ ولا ينبغي أن يزيد شيئا معه نبي الهدى ورسول الرحمة علما بأن هيئة كبار العلماء قد عانى بالموضوع وهي كتابة أي كتابة سفك جلدها بين المياه، قد عاد ذلك من تنزيل الوقت من طلوع الشمس الى طلوع الفجر من اليوم الثاني. وعلى هذا فانه لا يجوز لاحد فيما ارى ان يسبي بجواز الرمي قبل الزوال، فهذه جميع احكامه صبرناها من حيث الى ذلك، ونسال الله ان ينفع بها ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم بالله التوفيق.
جواز الرمي قبل الزوال سلف في هذه الفتوى من الأئمة أم هي فتوى جديدة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. لا شك أن له سلف ولكنهم قليلون بالنسبة لمن يرى أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: ثبت عن بعض الصحابة كابن الزبير الرمي قبل الزوال، ألا يدل ذلك على جواز الرمي قبل الزوال لأن فعل الصحابة حجة على الراجح؟
فعل الصحابة حجة إذا لم يكن هناك نص شرعي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان هناك نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الصحيح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لمن لم يطف الإفاضة وسعى الحج وسعي الحج إلا بعد أن غابت الشمس يوم النحر عدت
إلى الحرم
عدتم حرما.
نعم. هذا حديث شاذ ولم يعمل به أحد إلا يعني قليل جدا، والشيخ الألباني رحمه الله رأى أنه يعمل به، لكن لو لم ننظر إلا إلى الكثرة الكادرة في هذا الزمان لكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: على ماذا استند هيئة كبار العلماء في تطويل وقت الرمي في منى إلى أيام التشريق للمطر؟
إلى طلوع الفجر.
نعم.
اليوم بعده.
نعم.
للمطر هذا استمدوا فيه إلى الكثرة، إذا كان يصل إلى 3 ملايين أحيانا فمن أجل هذا قالوا هذا الكلام. نعم.
ماذا إذا بدأ قضاء الرمي؟
علما بأن الوقت الاضطراري غالبا يكون في آخر الوقت، فمثلا الوقت الاضطراري في العشاء من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، الوقت الاضطراري في العصر إلى مغيب الشمس، يعني من أدرك ركعة من المغرب من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، فهم أخذوا من هذا. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: ماذا إذا بدأ قضاء الرمي آخر ساعة من آخر أيام التشريق ولم يكمل الرمي إلا بعد الغروب؟
رميه غير صحيح، يعني إذا كان في اليوم 13 ورمى مثلا 4 حصيات وغابت الشمس فإنه في هذه الحالة رميه غير صحيح ويلزمه دم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرت بعض الصحف قبل يومين أن شخصا إمام جامع في إحدى المناطق ذكر عن نفسه أنه زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه شخص لا يعرفه فقبل رأسه وقال له: رأيت في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل شخصا فإذا به أنت. قال: فبكيت. فما مدى موافقة هذه الرؤيا للأدلة من الكتاب والسنة لا سيما وأن هذا الشخص يبلغ فيه كثير من الجهال؟
هذا كلام لا صحة له. هذا مثل اللي يقول أنه وصل إلى القبر وقال: يا رسول الله إني جائع، فرجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ناوله رغيف فأكل نصف الرغيف وهو لائم. هذه حكاية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في شخص يعمل في بنك ربوي وتقدم لخطبتي، هل وافق عليه وهل ماله حرام أم حلال؟ وإذا كان قد أرسل لي بمبلغ لأداء العمرة هل أقبله وتصح به عمرتي؟
الذي يعمل في بنك ربوي غالبا أن ماله أو راتبه لا بد أن يكون مختلفا من الحلال والحرام، والأفضل ترك مثل هذا. نعم.
سؤال يتعلق بسؤال الماضي الدرس الماضي. تقول السائلة: لقد أهدتني إحدى صديقاتي عدسات مرونة ولما علمت بأنها محرمة قررت التخلص منها، فإذا بعتها لغيري هل البيع حلال أم حرام؟
كما أرى أن الذي ينبغي لك أن تتركي هذا، فأرى أنك تستعفين عن ثمنه. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا دائما أقوم بجلب الكتب النافعة والمفيدة خاصة للنساء اللواتي لا يستطعن شراء الكتب أو الكتيبات النافعة، علما بأنها تصلني سواء من المكاتب الدعوية أو عن طريق إحدى المتبرعات أو المتبرعين، وأقوم بتوزيعها في القرى البعيدة وأخص الكتب باللواتي يجدن القراءة والأشرطة للأميات اللواتي لم يتعلمن، علما بأن هذه الكتب معروفة مثل كتاب التوحيد والأمور المتعلقة بالفتاوى الخاصة بالنساء والدروس لمشايخنا الكرام رحمهم الله مثل ابن باز وابن عثيمين، وأتعرض أنا لبعض المضايقات ومنهم من يتهمني بالتشدد، فماذا أفعل؟ هل أتوقف عن ذلك علما بأن أهلي ووالدي خاصة راض عني في هذا الفعل، فما توجيهك؟
أقول: جزاك الله خيرا وبارك فيك ووفقك ورزقك الإخلاص فيما تعملين ورزقك التوفيق فيما قد حصل منك وفيما سيحصل في المستقبل، وهذا عمل طيب وجيد. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: قلتم حفظكم الله وأنفع بكم أنه لا تكرر العمرة إلا بعد أن ينمو الشعر، ألا يؤخذ من عموم الأدلة عدم تحديد الوقت وخاصة أنه قد يعتمر الرجل ولا يخلق بل يقصر؟
هو الشعر الذي يصلح للحلف أو التفصيل هذا هو المشكلة، وإلا فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تعتمر بعد أن انتهت من حج القران. نعم.
السنة الكاملة.
الله يحفظك.
ويحفظك.